الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، قبل أن نبدأ بدرسنا أحب أن ألفت النظر إلى ورقة كانت توزع البارحة أمام جامع الإيمان بعد صلاة العشاء. كتب فيها أنني كتبت تقدمة لكتاب طبعه أحدهم لرسالة القشيري. أنا لم أكتب أي مقدمة لهذا الإنسان، وأنا من فترة لا أكتب مقدمة لأحد من الإخوة يؤلف كتابا أو يحاول أن يطبع أو يحقق، لأن هذا يحرجني ويفتح باب طويل. وتعجبت من هذا الكلام، قدم له فلان وفلان وفلان. أنا لم أقدم له شيئا، وإنما أخذ هذا الرجل من تسجيل لأحد دروسي هنا كلمات، وأخذها من المسجل ووضعها في صدر كتابه. هذا كلام عجيب، يعني إذا كان المسلمون آل بهم الأمر إلى هذا الكذب، فماذا نقول عن بقية الناس؟ لذلك ينبغي أن تعلموا وأن تقولوا أيضا للآخرين، أنا لم أكتب مقدمة. الله. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: إذا أحب الله عبدا أكثر غمه، وإذا أبغض عبدا وسع عليه دنياه. معنى هذا الكلام أن الله عز وجل إذا أحب عبدا جعله يهتم بمآله، بما هو مقبل عليه بعد الموت. وإذا اهتم الإنسان أي منا بما بعد الموت، كيف القدوم غدا على الله، كيف الوقوف بين يدي الله، كيف يحاسبون الله، بطبيعة الحال لا بد أن يكثر همه، مهما كان صالحا ومهما كان مستقيما. لأن الإنسان لا يعلم ما الذي يفاجئه مما هو مخبوء له أو عليه عند الله عز وجل. يعني الباري عز وجل يقول: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. نعم، الإنسان إذا كان مستقيما محبا لله عز وجل دائما يعيش في هم ذلك اليوم، يا ترى هل أنا مقبول عند الله أم لست بمقبول عند الله أم إلى آخره. هذا معنى قوله إذا أحب الله عبدا أكثر غمه، يعني نظرا لاهتمامه بما هو مقبل عليه. بينما إذا أبغض الله عبدا تركه لدنياه، فهو يقبل على الدنيا يعني على العاجلة التي يتقلب فيها، ولا يعني يتأمل أو يتفكر فيما هو مقبل عليه بعد الموت، وكأنه يعني ليس ممن الباري عز وجل قال إنه سيحاسبهم، سيوقفهم بين يديه، سيعاقب المقصر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه، كأنه ليس من هؤلاء، ولذلك لا يهتم ولا يبالي. نعم، هذا معنى كلام الفضيل رحمه الله تعالى. وإذا أبغض عبدا وسع عليه دنياه، أي شغله عنه بحبه لها، شغله عن الآخرة بحبه لدنياه. وليس المراد بكلمة وسع عليه يعني وسع عليه في رزقه، الإنسان قد يوسع الله عليه في رزقه ويكون محبوبا عند الله، لكن المراد هنا أي إذا أبغض الله عبدا شغله بدنياه، إن كانت واسعة ولا إن كانت غير واسعة. أما مجرد اتساع المال وضيقه، لا، إن الله يعطي المال لمن يحب ولمن لا يحب، هذا مو مقياس. لكن المقياس هل شغلك المال عن الله؟ إذن هذا دليل على أن الله أبغضه. لم يشغلك عن الله؟ إذن هذا دليل على أن الله أحبك. عبد الله بن المبارك كان من أغنى الأغنياء في عصره، لكن المال لم يشغله عن الله عز وجل. فلا يقال إن الباري عز وجل لم يحب عبد الله بن المبارك لأن الله وسع عليه في دنياه. المراد بالسعة السعة التي تحمل صاحبها على أن ينشغل بدنياه بدلا من أن ينشغل بالله سبحانه وتعالى. وقال ابن المبارك: إذا مات الفضيل ارتفع الحزن. عبد الله بن المبارك كان معاصرا للفضيل بن عياض، وكان عبد الله بن المبارك يحب الفضيل حبا شديدا، وكان يجله ويبجله. من جملة ما كان يقوله ابن المبارك عن الفضيل بن عياض قوله: إذا مات الفضيل ارتفع الحزن، أي إن الفضيل بن عياض كان أكثر الناس في وقته حزنا، وكان أكثر الناس في وقته هما وغما، لا من أجل دنيا ولا من أجل عائلة ولا من أجل أسرة، وإنما من أجل المصير. يعني كان دائما يتفكر في ماضيه، كيف كان مسرفا على نفسه، كما قلنا في الأسبوع الماضي كان قاطع طريق. نعم، ماذا عسى أن يكون مآله، وكيف يعني يواجه الله عز وجل، وهذه هي فاتحة حياته. لذلك كان دائما كثير الأحزان. نعم، كما هو وصف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد رؤي في يوم عرفة وهو يحج مع الحجيج واقفا هكذا ينظر في ألم وحزن، ثم قال في آخر النهار، قال: نعم، وخجلتاه منك حتى وإن عفوت عني. نعم، هكذا يخاطب الله سبحانه وتعالى، يعني حتى لو أن الباري عز وجل غفر له، هذه المغفرة لا تزيل حزنه وألمه. الواقع أنه هذا شيء يعني هو شأن كل منا، مفروض يكون هيك، لأنه كل ما ازداد معرفة بالله ازداد خجلا مما كان عليه من قبل، وكل ما أدرك عظيم حق الله كل ما ازداد يعني خجله من تقصيره في جنب الله. بينما أحدنا الآن لا يعني يشعر بهذا، لأننا لا نعلم عظيم حق الله علينا، ولا نعلم عظمة الله سبحانه وتعالى، ولا تفيض قلوبنا بجلال الله سبحانه وتعالى وبهيبته. لذلك يخيل إلينا أننا إذا صلينا فروضنا، وكل يوم كنا نقرأ شيء من القرآن، وبآخر كل سنة بنروح على الحج، فخلص شو في أحسن من هيك، يعني احنا عاملين كل شيء منيح. هكذا يخيل إلى الإنسان الذي لم يعرف حقوق ربه سبحانه وتعالى. نعم، لكن فضيل بن عياض كان على خلاف ذلك. وقال الفضيل: لو أن الدنيا بحذافيرها عرضت علي ولا أحاسب بها لكنت أتقذرها كما يتقذر أحدكم الجيفة إذا مر بها أن تصيب ثوبه. لو كانت، نعم، يقول لو أن الدنيا بحذافيرها يعني بكل ما فيها عرضت علي، ومع الشرط التأكيد أنني لن أحاسب عليها يوم القيامة، لكنت أتقذرها كما يتقذر أحدكم الجيفة إذا مر بها أن تصيب ثوبه. ربما يعني استعظم بعض منا هذا الكلام، أو يعني لم يهضمه، أنه إذا كان ربنا سبحانه وتعالى ما حسبني ليش لحتى يتقدر هذا المال. لا، الأمر ليس كذلك. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أصبح أحدكم معافا في بدنه آمنا في سربه عنده قوت يومه فكأنما حيزت إليه الدنيا بحذافيرها. هذا حديث صحيح. طيب شو معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام إذا كنت أنت عم تشعر الحمد لله الصحة موفورة من فرقك إلى قدمك، طيب وأنت آمن في بيتك، الله أكرمك ببيت قاعد مطمئن مستريح فيه، وعندك قوت يومك عم تأكل وعم تشبع، الزائد شو وظيفته بالنسبة لك؟ ماذا يصنع الزائد من هذا؟ ما هي مهمته في حياتك؟ ولا شيء. مهمته أنه عبء عليك، بدك تقعد فكر شو بدي ساوي فيه، أعمل مشروع تجاري، أعمل مصنع، وين بدي حطهم المصاري، حطهم بأنه بنك، وين بدي ساوي، يعني مثل حمل ثقيل التصق بكتف أو عنق أو ظهر هذا الإنسان، وين بده يروح فيه معرفان، لا سيما وهو يعلم أنه اليوم على ظهر الأرض وغدا في باطنها وهو مقبل على الله سبحانه وتعالى. نعم. لذلك إذا أراد أن يسوس هذا المال بده يأكل هم المال خلاص، ما عم يحكي. وإذا لم يريد أن يسوس المال يحاره أين يذهب به. هذا هو السر فيما يقوله الفضيل بن عياض. بعدين الإنسان الذي يكون في شغل شاغل عن الدنيا بسبب توجهه الفكري دائما إلى الله عز وجل، ما يقيم للدنيا أي وزن بشكل من الأشكال. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام هذا ما قاله، كلامه هو نفس الكلام اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام لما مر كما ورد في صحيح مسلم معه صلى الله عليه وسلم ثلة من أصحابه بشاة ميتة مرمية، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه: نعم، من منكم يأخذ هذه الشاة وأمسك بأذنها؟ قالوا: ما نصنع بها يا رسول الله، شاة ميتة ألقى أصحابها تفوح منها رائحة الخبث. فقال: للدنيا أهون على الله من هذه على أهلها، أي من هذه الشاة على أهلها. وهذا ما يقوله الفضيل بن عياض، وهذا ما قاله أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: ما لي وللدنيا وإنما أنا كراكب قال، يعني نام هيك نومة القيلولة، تحت شجرة ثم تركها ومضى. الدنيا مثل في هالشجرة، هو مسافر قال والله لروح استريح لي شوية تحت هالشجرة اللي هيك الرطبة الظريفة وبعدين جدد نشاطي وبمشي. الدنيا هيك، فإذا كمطية ما في أروع منها. فإذا تجاوزت الدنيا أن تكون مطية ما في أكرب منها. هذا خلاصة ما يقوله ابن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى. نعم. وقال الفضيل: لو حلفت أني مراء أحب إلي من أن أحلف أني لست بمراء. نعم. بجوز الواحد ليش ما بيعرف الواحد حاله مرائي ولا ما هو مرائي، بل الإنسان على نفسه بصيرة. كتير صعب أنك تعرف حالك مرائي أو مالك مرائي، سهل أنك تعرف حالك مرائي، لكن صعب جدا أن تعلم أنك لست بمرائي، لأن الرياء مو درجة واحدة، درجات كما يقول الإمام الغزالي في الإحياء. في درجة واضحة جدا جدا انه واحد ما عم يجي يصلي الا مشان الناس تشوفه وتمدحه تثني عليه بينه. طيب لكن في درجة أوطى، في درجة أوطى، في درجة أوطى. في واحد لا يصلي إلا لله ولا يجلس في مجالس الذكر أو العلم إلا لله، نعم، ولا يتجه إلى عبادة من العبادات إلا لله، لكن بعد ذلك بعد حين يسمع الناس يثنون عليه يقولوا أنه فلان ما شاء الله كان أخي صلاة الجماعة دائما بتلاقي غير بأول صف، صلاة الصبح إن كان في مطر ولا في تلج شو برد شو مكان ما شاء الله قليل نظيره، دائما يرى في المسجد وقام طريق انبسط من هذا الكلام. هذه درجة من درجات الرياء، انبسط من الكلام. طيب وهذا صعب أن الواحد يلاحق حاله، نعم عم ينبسط من هالشيء ولا لا؟ أكثرنا لما واحد يجي بيمدحه بينبسط، نعم. فلذلك يقول الفضيل أنا ما بدي الآن، لا أستطيع أن أجزم أنني لست بمرائم، الشيطان له مداخل خطيرة وأنا ما بحس فيها، ما بلاقي حالي غير طبيته ووقعت. بعد حين الإمام النووي كما قلنا كان بين الحين والآخر يقول أخذنا، أستغفر الله، أخذنا من حيث لا نشعر، يعني غبنا شوية عن مراقبة الله ومنوعنا. فبذلك يقول لو حلفت أني مرائن غالبا بيطلع الكلام صحيح، لأنه إلا كون واقع بدرجة من درجات الرياء، أحب إلي من أن أحلف أني لست بمرائن. منين بدي يعني أجزم بأنني معصوم من الرياء؟ نعم، خلاصة الرياء مراتب. وقال الفضيل ترك العمل لأجل الناس هو الرياء، والعمل لأجل الناس هو الشرك. هذا كلام مشهور وكلام صحيح، ترك العمل لأجل الناس هذا اسمه رياء، أما العمل من أجل الناس أفضع من الرياء، هذا شرك. كيف يعني؟ واحد قال أنا إذا بدي كون موجود دائما بمجالس الذكر بمجالس الطاعة وبمجالس العبادة، يعني يقولوا لحالهم هذا الإنسان عم بيحاول أنه يكسب نفسه سمعة حسنة أمام الناس، لذلك أنا لازم غيب عن هذه المجالس حتى يعرفوا أنه أنا دقيق في ملاحظة نفسي وأنا دقيق في معرفة أني أنا ما بظهر أمام الناس لحتى ما أتأثر من مديحهم فبيثنوا علي أكثر. واضح هذا الكلام أصلا؟ يعني مثلا واحد بيعزموه بيروحوا على الحج، يصح له كل سنة يروح على الحج، ما بيروح. طيب ليش ما بتروح؟ إذا راجع نفسه سأل حاله ليش ما عم روح، بيقول لحاله أنا لا، أنا إذا بدي روح كل سنة بيقولوا هذا الإنسان عم ينعزم عم بيروح، تجي حجة بدل بيروح، كذا بيروح. فمعنى ذلك أنا إنسان باسم العبادة عم بترمق عم ببحث عن مصالح لي، لا ما بروح أنا كتير، كل 10 سنين مرة بروح حتى يعرفوا أني أنا تقيل وأنا ما عندي هالاستجابة مثل هالناس التانين، يلا رايح طالع رايح جاي. هاي العملية نفسها شو اسمها؟ هاي رياء، هاي هذه اللي عم يحكي ابن عطاء. أما كونه يروح على الحج مشان الناس تثني عليه هذه أفضل، هي بقى شرك صارت. إذا كان عم يروح على الحج مشان حتى ياخذ شهاده حسنه من الناس عن عباداته، عم يصلي صلاه الصبح بالجامع باول صف مشان الناس كمان يشهدوا له بشهاده حسنه يروحوا يتعاملوا معه دائما، هذه افظع من هذيك. فبيسمي الاولى رياء ويسمي هذه الثانيه شركا. على كل هي درجات، الرياء كله من انواع الشرك، لكن بقى شرك خفي عن شرك خفي يختلف، وأظهر أنواع الرياء أخطر أنواع الشرك الخفي. وقال أبو علي الرازي صحبت الفضيل 30 سنة ما رأيته ضاحكا ولا متبسما إلا يوم مات ابنه علي، فقلت له في ذلك، فقال: إن الله أحب أمرا فأحببت ذلك، يعني أحببت ذلك الأمر. نعم، هذا الكلام لا يعني أنه لما توفي ابنه علي ما كان حزنان، لا، كان حزنان. إذا كان خلال 30 سنة كان الحزن يلازمه، وما رؤي ضاحكا قط خلال هذه الفترة. لما مات ابنه علي أقل المراتب مثل ما كانوا ما مات، يعني الحالة اللي كانت مستمرة لساتها مستمرة. فالحزن، أي سبب الحزن، موجود. طيب، إذا ضحكه ليس معناه أنه ليس بمحزون، لكنه تكلف الضحك ليعلن بذلك عن رضاه عن الله سبحانه وتعالى. وإلا في الواقع أنه كان يحب ابنه علي جدا، لأنه علي كان مثل أبوه، حتى يمكن أكثر منه كان، وكان من الأولياء. نعم، وقتله حب الله سبحانه وتعالى، فكيف ما بيحزن؟ لكن بيبقى الواحد عاطفيا جزع على قريبه، على ابنه، متألم، لكن رضاه عن الله يتغلب، فلا يظهر حزنه هذا، ويغالب حزنه الموجود بالابتسام، لكي يظهر أمام الناس يعني أنه راض عن الله سبحانه وتعالى، وتكون هذه شهادة له أنه راض عن الله عز وجل. نعم، مو مثل ما بيظن بعض الناس أنه لما مات ابنه انبسط، لا، ما انبسط. نعم، لأنه الحزن سببه موجود. نعم، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى عندما مات ابنه إبراهيم. نعم، لكن الرضا عن الله ينبغي أن يتغلب على كل شيء. وقال الفضيل: إني لأعصي الله، فأعرف ذلك في خلقي حماري وخادمي. يعني أن فضيل رضي الله عنه أكرمه الله بحساسية مرهفة من شدة مراقبته لله عز وجل، أصبح يعلم أنه عندما يغيب قليلا عن مراقبة الله ينسى لبضع دقائق توجهه وإقباله على الله وأداءه لحقوق الله المندوبة مو الواجبة، يلاحظ أن تذكير الله عز وجل يلاحقه لينبهه. تذكير الباري عز وجل كيف بيكون؟ بيعمل له مشكلة، بيسلط عليه حدا من قرايبينه، أولاده، زوجته، بصير في مشكلة. نعم، هذه المشكلة تأتي مثل عصا تأديب وزجر من الله سبحانه وتعالى. نعم، ففضيل يقول: أنا بعرف حالي، وتمتجيني مصيبة في خادمي، في حيوان من الحيوانات التي لي، في ابني، في، بعرف حالي أنا مقصر في جنب الله سبحانه وتعالى. الواقع يعني مفروض كل واحد منا يكون بهذا الشكل، ماشي وتفركش. مفروض أنك تتصور أنك أنت عامل لك شيء شغلة لحتى تفركشت. نعم، طرفت عينه، مفروض أنه يتصور أنه عامل له شيء شغلة لحتى انطرفت عينه. جاء مرض، جاء مغص، نقل للمشفى، صارت معه حالة، مفروض يقول: أبصر شو عامل أنا ذنب لحتى ربي سبحانه وتعالى عجل لي عقوبة الذنب بالدنيا وما أخر ليها ليوم القيامة، كمان الحمد لله، هيك لازم. فمو بس الفضيل بن عياض، مفروض هيك كلياتنا لازم هيك يكون وضعنا. وهذا يأتي من شدة يقظة الإنسان ومراقبته لله سبحانه وتعالى. ثم قال: ومنهم أبو محفوظ معروف الكرخي. نقف عند نهاية ترجمة الفضيل بن عياض رضي الله عنه. هذه الدروس كما قلنا مبناها على النهج الذي كان عليه والدي، نصف ساعة أكثر شيء، لا نزيد على ذلك، والحمد لله رب العالمين.